صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في ذكر كلمات الأعلام القائلين بجريان الترجيح في موارد إمكان الجمع العرفي كتعارض النص والظاهر أو الأظهر والظاهر، وقلنا بأن المصنف أشار لكلمات ثلاثة من الأعلام، وصل الكلام إلى العلم الثالث وهو المحقق القمي في كتابه القوانين، ويمكن تلخيص ما ذكره القمي بعد مراجعة كلامه في القوانين بأمرين. الأمر الأول الذي أفاده القمي وهو لم يشر له المصنف، بأنه إذا تعارض الدليل العام مع الدليل الخاص كان العمل بالدليل المتأخر، فإن كان المتأخر هو الخاص فعمل بالخاص وخصص العام، وإن كان المتأخر هو الدليل العام فيعمل بالعام لا بالخاص، وتكون النتيجة هي النسخ، أن العام ناسخ للخاص. وبرهن على ذلك بأن هذا هو مقتضى الفهم العرفي، الأمر الثاني وهو ما أشار له المصنف هاهنا من الإشكال والجواب، حيث الأمر الثاني وهو ما أفاده المصنف هاهنا من الإشكال والجواب، حيث طرح المحقق القمي إشكالا على ما أفاده في الأمر الأول من تخصيص العام بالخاص، وحاصل هذا الإشكال هو أنه يمكن القول بأن مقتضى أخبار الترجيح تقديم العام على الخاص ولو كان الخاص متأخرا، فلو كان العام مثلا موافقا للكتاب والخاص مخالفا للكتاب كان العمل بالعام لموافقته للكتاب، ولو كان الخاص متأخرا عن العام، أو مثلا لو كان العام مخالفا للعامة والخاص موافقا للعامة كان العمل بالمخالف للعامة وهو العام ولو كان الخاص متأخرا على العام. والغرض أنه قد يقال
مقتضى القاعدة في العام والخاص الرجوع لأخبار الترجيح لا الجمع العرفي وتقديم الخاص على العام، بل نرجع للمرجحات فنعمل بمقتضاها ولو كان مقتضاها تقديم العام على الخاص. وأجاب القمي عن هذا الإشكال بأن البحث في العموم والخصوص يكون من جهتين، الجهة الأولى من ناحية مباحث الألفاظ يعني بحث العام والخاص، فبناء على هذه الجهة يأتي ما ذكرناه في الأمر الأول من أنه يقدم الخاص على العام إذا كان الخاص متأخرا. الجهة الثانية أن نبحث حول العام والخاص بلحاظ بحث التعارض ومرجحات باب التعارض، فبناء على هذه الجهة يأتي الإشكال، وكان كلامنا مبنيا على الجهة الأولى يعني لو نظرنا إلى العام والخاص في ذاتيهما مع غمض النظر عن بحث المرجحات لقلنا بتقديم المتأخر على المتقدم، فإن كان المتأخر الخاص خصصنا، إن كان المتأخر العام نسخنا. وأما لو كنا وبحث المرجحات لكنا معكم وسلمنا بقولكم بأنه قد يكون مقتضى المرجحات تقديم العام على الخاص ولو كان الخاص متأخرا، وهذا معناه أن المحقق القمي يتبنى الرجوع للمرجحات عند تعارض العام والخاص، وإلا لما أجاب عن الإشكال بهذا الجواب. فجوابه خير شاهد على أنه يرى جريان الترجيح حتى في تعارض العام والخاص كما هو الكلام بالنسبة للشيخ الطوسي الذي سبقت الإشارة لكلامه مثلا، أو مثلا المحدث البحراني في بعض الموارد. واضح؟ قال: وربما يلوح هذا أيضا من كلام المحقق القمي في باب بناء العام على الخاص في بحث العموم والخصوص، هناك ذكر المسألة، فإنه بعدما حكم بوجوب البناء على الخصوص، يعني لو كنا وظاهر العبارة قد يفهم من هذه العبارة أن القمي عند مباشرة عام وخاص قدم الخاص على العام، لكننا راجعنا كلامه لا يفصل، إذا كان الخاص متأخر يخصص، أما لو كان الخاص متقدم لا يقدم العام عليه من باب النسخ، وإذا أردت عبارته أنقلها إليك بالنسخ. قال القمي: فالخاص المتأخر هذا كلامه مخصص عندهم فيها، والعام المتأخر ناسخ لنا. ما دليلنا؟ قال: لنا، يعني دليلنا ما مر مرارا من الفهم العرفي. بعد ذلك طرح الإشكال، فهذا الأمر الأول. الآن الأمر الثاني، إشكال والجواب. وقد يستشكل فإنه بعدما حكم بوجوب البناء يعني بحمل العام على الخاص وتقديم الخاص على العام، لكن كلام القوم ليس مطلقا يقدم الخاص على العام كما هو ظاهر عبارة الشيخ الأعظم، إنما خصوص إذا كان الخاص تأخر. ثم قال القمي، القمي الكلام كله الآن للقمي، القمي يقول وقد يستشكل بأن الأخبار قد وردت في تقديم ما هو مخالف للعامة أو موافق للكتاب ونحو ذلك، وهو يقتضي تقديم العام لو كان العام هو الموافق للكتاب أو المخالف للعامة أو نحو ذلك، يعني كالموافق للشهرة مثلا. بماذا أجاب؟ من جواب نعرف أنه يتبنى جريان المرجحات حتى في باب العموم والخصوص، وفيه أن البحث كلام من هذا؟ القمي، دير بالك أن البحث منعقدون يعني لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص فقط، يعني بحثنا من ناحية مباحث الألف لا من ناحية مبحث التعارض حتى يأتي إشكال الترجيح وإلى آخره، لا بالنظر إلى المرجحات الخارجية. وأما لو كنا وباب الترجيح قد يقدم العام، نعم يقدم العام على الخاص، إذ قد يصير يعني لو كنا وبحث الترجيح قد يصير التجوز في الخاص أو لا، يعني يقدم الخاص فنقول يقدم العام ويحمل الخاص على المجاز، لا نحمل المجاز على الخاص، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي كموافقة الكتاب كالشهرة مثلا، وهو خارج عن المتنازع. إذن واضح من كلامه مو فقط يلوح، مو يلوح، مصنف يقول يلوح، لا ما يلوح، بل واضح بأنه يرى أنه لو كنا وبحث المرجحات يمكن تقديم العام على الخاص، وأن بحث الترجيح يأتي حتى في العموم والخصوص. تم الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الأولى الثانية، في النقطة الثانية، النقطة الثانية كلمات الأعلى، النقطة الثالثة مناقشة المصنف لكلمات هؤلاء الأعلام. أفاد المصنف بأنه مقتضى التحقيق والتأمل الدقيق أن نذكر عدة صور للمسألة. الصورة الأولى أن يكون أحد الدليلين نصا والآخر ظاهرا، أو أن يكون أحدهما أظهر والآخر ظاهر. هذه هي الصورة الأولى، أن يكون أحد الدليلين نص والآخر ظاهر، أو أحدهما أظهر والآخر ظاهر. فأفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة والأدلة في هذه الصورة عدم جريان المرجحات، بل تطبيق قواعد الجمع العرفي، ويمكن أن نمثل لهذه الصورة بمثالين فقهيين. المثال الأول أن يكون التعارض بين الدليل النص والدليل الظاهر، من قبيل العام والخاص. فالعام كقوله عليه السلام غيبة كل مسلم حرام، والخاص كقوله عليه السلام إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة. فالعام ظاهر في العموم، يعني يحرم غيبة كل مسلم بما فيهم الفاسق المتجاهر بالفسق. وأما الخاص فهو نص صريح في جواز غيبة المتجاهر بالفسق. فبناء على ذلك يقدم النص على الظاهر، فيقدم العام الخاص على العام، فتكون النتيجة غيبة كل مسلم حرام إلا المتجاهر بالفسق فلا حرمة له ولا غيبة. المثال الثاني، أن يكون أحد الدليلين ظاهرا والآخر أظهر، وهذا من قبيل التعارض بين قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، حيث يدل هذا الخبر على نجاسة بول كل ما لا يؤكل لحمه مطلقا، سواء كان طائرا أو لم يكن طائرا. فيعارض قوله عليه السلام كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه، حيث يدل على طهارة بول كل ما كان يطير سواء يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. فيتعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه، فيلتقيان في الطائر غير المأكول اللحم. فالخبر الأول يدل على أنه نجس لأنه لا يؤكل لحمه، الخبر الثاني يدل على أنه طائر على أنه طاهر لأنه يؤكل لأنه يطير. إلا أن أحد الدليلين أقوى ظهورا من الآخر، وهو قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه، فهذا أظهر من ذاك لأنه ورد بعنوان خاص وهو عنوان الطائر، موضوعية في عنوان الطائر. فبناء على أن هذا الثاني أظهر يقدم على الظاهر، ولو كانت النسبة عموم وخصوص من فتكون النتيجة كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجس إلا الطائر. وقد أشار المصنف لدليلين على أن حكم هذه الصورة الجمع العرفي لا الترجيح. الدليل الأول، وهو وجود المقتضي على الجمع العرفي، على أن الحكم في هذه الصورة الأولى بكلا المثالين الجمع العرفي لا الترجيح. الدليل الأول وجود المقتضي وفقدان المانع وبيانه. أما المقتضي فهو بأن الأصل في الخبرين المعتبرين من حيث السند حجيتهما ولزوم العمل بهما، فتشمل أدلة حجية خبر الثقة الخبر الأول كما أنها تشمل الخبر الثاني. إذن فمقتضى أدلة حجية خبر الثقة شمولها لكلا الخبرين الآن والخاص، الظاهر والأظهر، هذا المقتضي. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور في المقام هو التعارض، حيث يقال بأن الدليلين متعارضان، ومع التعارض نرجع للمرجحات، وهذا المانع مفقود وغير تام، وذلك لعدم المعارضة عرفا بين النص والظاهر كالعموم والخصوص، وبين الظاهر والأظهر كالعامين من وجه إذا كان أحدهما أظهر من الآخر، فإن العرف لا يرى أنهما متعارضان ولا مختلفان ما دام يمكن الجمع العرفي بينهما. وإذا لم يكن العرف يراهما متعارضين فلا تشملهما أخبار الترجيح. إذا فالمقتضي لحجية الخبرين العام والخاص مثلا موجود، والمانع مفقود، حيث إن المانع المتصور التعارض، وهذا بنظر العرف ليس تعارضا مستقرا حتى يكون مشمولا لأخبار الترجيح. ويشهد لذلك ما جرت عليه السيرة من أنه إذا تعارض العام المتواتر أو العام الموافق للكتاب مع خاص أن السيرة المتشرعية جرت على تخصيص العام المتواتر وعلى تخصيص العموم الكتابي بهذا الخبر الظني الخاص، فلو كان هناك تعارض بين العام والخاص لم يكن معنى لتخصيص العام المتواتر، ولم يكن معنى لتخصيص عموم الكتاب، بل كان المفروض طرح خاص لأنه يعارض دليل قطعي الصدور وهو العام المتواتر، ويعارض دليل قطعي الصدور وهو عموم الكتاب، مع أن الأعلام خصصوا الأدلة العامة المتواترة الدالة على حرمة الكذب، كل كذب حرام خبر متواتر، وخصصوه الأعلام بأنه إلا إذا كان الكذب لأجل الإصلاح، أو مثلا هذا العموم الكتابي وأحل لكم ما وراء ذلكم، والأعلام خصصوا هذا العموم أو قيدوا هذا الإطلاق بقوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فهذا خير الشاهد على أنهم لا يرون العام والخاص متى هذا الدليل الأول. الدليل الثاني فرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. سيرة المتشرع كما يقولون مأخوذة يدا بيد عن المعصوم، بعد ما يحتاج تقول لم يرجع عنها، لأنها من الأصل الشارع هو الذي أسسها وقررها. وأما لو كنا نستدل بسيرة العقلاء هذه التي نقول لم ينهى عنها الشارع، لم يرجع عنها. الدليل الثاني، وبيانوا أولا إن حقيقة التعارض بين النص والظاهر أو بين الأظهر والظاهر ترجع إلى التعارض بين دليل حجية الظهور في الظاهر وبين دليل حجية السند في النص. أو التعارض بين دليل حجية الظهور في الظاهر وحجية السند والظهور في الدليل الأظهر. هذا حقيقة المعارضة. فحينما يتعارض قوله عليه السلام غيبة كل مسلم حرام مع قوله إذا جار الفاسق بفسقه فلا غيبة له ولا حرمة، يرجع التعارض في الحقيقة كما بحثنا سابقا، ما بحث تقدم، إلى التعارض بين دليل حجية الظهور في الأرض ودليل حجية السند في الخاص، وذلك لأنه نص فلا يحتاج إلى حجية الظهور. هذا أول. ثانيا، تقدم أن قلنا بأن حجية الظهور منوطة بعدم قيام قرينة على الخلاف، وأما لو قامت قرينة على الخلاف سقطت حجية الظهور. واضح الكلام؟ هذا ثانيا. ثالثا، بعد التعبد بسند الدليل الخاص أو الدليل الأظهر يكون هذا النص أو الأظهر قرين على الخلاف، فإذا كان قرينتان على الخلاف ارتفع موضوع حجية الظهور من الأصل، إما من باب الحكومة كما هو مبنى المصنف الذي تقدم أو على مبنى الورود الآخر دحسنتم، والذي قلنا هو الأصح، جعلك الله صحيحا في الدنيا والآخرة كما صححت هذا المبنى. على هذا هو الدعاء وحلها. على كل حال، والنتيجة هي أنه يتعين تقديم النص على الظاهر أو الأظهر على الظاهر، لأن بمجرد التعبد به يرتفع موضوع حجية الظهور في الثاني فلا يصح، والحال هذا للمعارضة فيرتفع موضوع التعارض من الأصل. واضح الكلام؟ تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه الصورة الأولى. طبق العبارة. جزاك الله خيرا كثيرا وفيرا. قال والتحقيق أن هذا كله خلاف ما يقتضيه طبعا المصنف ما جاب صورة أولى صورة ثانية صورة ثالثة التشقيقات ما جاب يذب المطلب ذب عليك تبحث متحلل تتبصر تقعد الربي طبت الربي ما طبت الربي طبت الربي ما طبت لا يربالك قاتل. فالآن هو يبدأ الآن الصورة الأولى ويحاول أن يستدل عليها والتحقيق أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل. لاحظ بدأ في الدليل الأول مباشرة بعد يقول مثل بمثال أول مثال ثاني ما أحب مو شغلي مو يمي بدأ في الدليل الأول على طول أن هذا كله خلاف ما يقتضيه الدليل لأن الأصل هذا لاحظ مرحلة المقتضي المقتضي موجود لأن الأصل في الخبرين الصدق والحكم بصدورهما فإذا صدرا يلزم العمل بهما تشملهما أخبار أدلة حجية خبر الثقة مثلا فيفرضان كالمتواترين. ها من وين جبنا والمانع مفقود؟ لا ولا مانع ولا مانع يعني قلت من قلت المانع موجود قلت لا مانع مفقود ولا مانع عن فرض صدورهما إلا التعارض والتعارض قلنا منتفي بنظر العرف منتفي فإذا انتفى لم تشمل هذه الصورة أخبار الترجيح. وبهذا أذكر لك شاهد كما هو ديدني في الفقه فهو في الأصول أيضا ولهذا لا يطرح الخبر الواحد الخاص بمعارضة الأمن المتواتر مع أن الأمن المتواتر قطعي الصدور المفروض إذا عرضه خاص ظني الصدور يطرح ظني الصدور مع أن الإعلام جرت سيرتهم على الجمع بينهما ومثلنا لك بمثال أو مثلا إذا عرض الخاص عموما كتابيا مع أن الكتاب قطعي الصدور والخاص ظني والإعلام يخصصون لا مشكلة. الدليل الثاني هذا اللي بظاهرة بيان آخر نقطة أخرى فلك أخرى وإن شئت قلت وهذا تقدم صفحة 25-26 هناك راجع حينما بحثنا قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن قلت واحد هذا الأمر الأول أقاسي إن مرجع التعارض بين النص والظاهر حقيقته ماذا؟ إلى التعارض بين حجية الظهور في الظاهر وحجية السند في النص إلى التعارض بين أصالة الحقيقة يعني الملة ترجع للظهور بعد في الظاهر ودليل حجية النص دليل حجية سند النص. واضح الكلام جيد جدا. اثنين ومن المعلوم ارتفاع الأصل بالدليل يعني أصالة الحقيقة يعني حجية الظهور ترتفع بقيام قرينة على الخلاف كما قلنا فيما تقدم أن حجية الظهور مبنية على ركنين ظهور عدم قرينة على الخلاف وكذا الكلام في الظاهر والأظهر هي الأصل حجية الظهور يعني أصالة الحقيقة التي أشار إليها وكذا الكلام في الظاهر والأظهر فإن دليل حجية الأظهار يجعله قرينا صارفا عن إرادة الظاهر ولا يمكن طرحه لأجل أصالة الظهور ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر يعني لا يمكن طرح السند سند الأظهر ما يمكن طرحه لأجل الظاهر ولا طرح ظهور الأظهر لأجل الظاهر بل يتعين تقديم الأظهر على الظاهر فتعين العمل به وتأويل الظاهر به. وهذا ترى مو مطلب جديد الآن حكراتك يا قاتلي لا بتقدم كيف؟ بالأظهار، بالأظهار، وهو قول كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه. فتعين العمل به يعني بالأظهر، وتأويل الظاهر وهو اغسل ثوبك من أبواب ما لا يؤكل لحمه. وقد تقدم في إبطال الجام بين الدليلين ما يوضح ذلك، وقلنا أنه من باب الحكومة على مبنى المصنف، على من باب الورود على مبنى الآخذ الخراساني، فانتبه لذلك يا مولاي. جيد جدا. تم الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية إذن، فبالنسبة للصورة الأولى لا نسلم بما أفاده الأعلام الثلاثة، لا، في الصورة الأولى ما نجري قواعد الترجيح بل نجري قواعد الجمع الأصلي، فهذه الصورة لا نقبل بكلامهم. الصورة الثانية أن يكون التعارض بين دليلين ظاهرين يرتفع التعارض بينهما بالتصرف في أي واحد منهما. فإذا تصرفنا في الدليل الأول ارتفع التعارض، إذا تصرفنا في الدليل الثاني ارتفع التعارض. ونمثل لذلك بهذا المثال الذي أشرنا له فيما تقدم، وهو لو جاءنا دليلان تعارضا على نحو العموم والخصوص من وجه، وكانا متكافئين من حيث الظهور كلاهما في مستوى واحد، ويرتفع وينحل التعارض بينهما بالتصرف في أي واحد منهما، من قبيل قوله أكرم العالم حيث يدل على وجوب إكرام كل عالم بما فيهم الفاسق، وقوله لا تكرم الفاسق حيث يدل على حرمة إكرام كل فاسق بما فيه العالم، فيتعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه في العالم الفاسق، فبناء على أكرم العالم يجب إكرام هذا العالم الفاسق، بناء على لا تكرم الفاسق يحرم إكرام هذا العالم الفاسق، وكلاهما بمرحلة ومستوى واحد من الظهور، وينحل التعارض بالتصرف في أي من الدليلين. فإذا تصرفنا في أكرم العالم وقلنا المقصود بأكرم العالم يعني العالم الفاسق يعني العالم العادل، حملنا أكرم العالم على العالم العادل ارتفع التعارض، وبالتالي بالنسبة للعالم الفاسق نعمل بالدليل الثاني ولا نحتاج لأن نتصرف في قوله لا تكرم الفاسق. أو إذا تصرفنا بالدليل الثاني لا تكرم الفاسق وحملنا على غير العالم ارتفع التعارض، وبالتالي في العالم الفاسق نعمل بالدليل الأول فنكرم هذا العالم الفاسق ولا حاجة للتصرف في الدليل الأول بل نتصرف فقط في الدليل الثاني. وهنا في هذه الصورة أفيد في بعض الكلمات بأن حكم هذه الصورة الرجوع للمرجحات لا للجمع العرفي، أو لا، ذكر بأن مقتضى القاعدة في هذه الصورة عدم الرجوع للمرجحات كالصورة الأولى. فإذا تعارض الدليلان على نحو العموم والخصوص من وجه لا نرجع للمرجحات، هذا أفيد في بعض الكلمات. وقد يستدل على ذلك بدليلين، الدليل الأول هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو ما دل على حجية خبر الثقة، فإنه يشمل كلا الخبرين المتعارضين فيدل على لزوم العمل بهما معا، فيشمل قول أكرم العالم ويشمل قول لا تكرم الفاسق. الأمر الثاني، ثانيا، هذا المقتضي. وأما المانع فإن المانع المتصور في المقام هو التعارض بين هذين الدليلين، إلا أنه في الحقيقة يمكن إرجاع المسألة إلى التعارض بين دليل حجية الظهور في الخبر الأول ودليل حجية السند في والظهور في الدليل الثاني، وكذلك التعارض بين دليل حجية الظهور في الخبر الثاني ودليل حجية السند وبالتبع طبعا الظهور في الدليل الأول. فتكون المعارضة في الحقيقة بين دليل السند في كل واحد ودليل الظهور في الآخر. وبما أنهما متكافئان فلا نستطيع أن نتصرف في ظهور واحد دون الآخر، لأنهما متكافئان، فكل واحد من السندين، سند الأول يقول تصرف في ظهور الثاني، سند الثاني يقول تصرف في ظهور الأول، لكن بما أنهما متكافئان فالتصرف في واحد دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وبناء على ذلك يتعين التوقف، التوقف، فنلتزم بصدور هذين الخبرين لوجود المقتضي. وأما المانع عن الأخذ بهما والعمل بهما فهو لا يقتضي إلا التوقف، ولا يقتضي الرجوع لأخبار ترجيح. فالمانع من العمل بهما يستوجب أن نتوقف فيهما. كما هو الحال في تعارض الدليلين القطعيين الصدور، كما لو تعارض متواتران، خبران متواتران، فهنا لا نسقط واحدا منهما بل نلتزم بالصدور، لكن نتوقف إذا لم نستطع الجمع العرفي. ولا معنى لأن نقول نأخذ بموافق الكتاب ونترك الآخر ونسقطه، لا، لأنهما قطعيان. فهكذا هو الكلام في الخبرين الظنيين، نلتزم بصدورهما ومع عدم الجمع العرفي نتوقف لأننا نسقطهما كما هو الحال بالنسبة للخبرين القطعيين الصدور، وكذلك كما هو الحال بالنسبة للخبر الواحد الكلام الواحد كلام واحد متعارض صدره مع ذيله، فنلتزم به لكن نتوقف، نلتزم بصدوره لكن نتوقف فيه، ونقول يرد علمه إلى أهله. والنتيجة هي أنه لا نرجع لأخبار ترجيح بل نتوقف لوجود المقتضي للتوقف وهو الأخذ بهما، والمانع عن التوقف مفقود، فإن المانع من العمل بهما لا يقتضي إلا التوقف، يقتضي الرجوع للمرجح. ويجيب المصنف عن ذلك أولا وثانيا وثالثا، أولا بأن الخبرين المتعارضين على نحو العموم من وجه يصدق عليهما أنهما متعارضان، فلو شككنا في صدق عنوان التعارض على العام والخاص لم نتردد ولم نشك في صدق عنوان التعارض والاختلاف على العامين من وجه، وبناء على كونهما متعارضين بنظر العرف تشملهما أخبار الترجيح، فيشملهما قوله عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فإن العامين من وجه مختلفان ومتعارضان. إذن فالمفروض هو الرجوع لأخبار الترجيح للتوقف، هذا أولا. ثانيا لا معنى للتعبد بالصدور في الخبرين والتوقف هكذا، فإنه لغو، إذ لا معنى لأن يعبدنا الشارع بالخبرين ثم يقول توقف فيهما، أي جدوى لأن نتعبد بهما ثم نتوقف حيارة ونرجع للأصل العملي، لا معنى لذلك إلا نفي الثالث، وهذا ليس يعني مع الكلام وأخذ ورد بين الأعلام. إذن لو قلنا بالتعبد والتوقف يلزم اللغو، والحكيم لا يصدر منه اللغو حاشا. ثالثا واستودعك الله واسترعيك، استمرت سيرة المتشرعة وطريقة الأعلام على الرجوع للمرجحات السندية عند التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه، وهذه السيرة المتشرعية كاشفة عن رأي المعصوم لأنها مأخوذة منه يدا بيد، فالنتيجة إذن مقتضى السيرة المتشرعية في العامين من وجه مع تكافؤهما الرجوع لأخبار الترجيح، وليس الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، وليس أتى. ومع فقدان المرجحات حينئذ تصل النوبة للتخيير، هذا على مختارنا. وعما بناء على التوقف فيكون العمل بعد التوقف بالرجوع للأصل، إن لم يكن مخالفا للخبرين، وأما لو كان مخالفا لهما فمقتضى القاعدة التخيير كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين. تم كلامه، رفع الله مقامه، طبق العبارة. قال نعم، هذا الصورة الثانية، يبقى الإشكال في الظاهرين اللذين يمكن التصرف في كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر، فيدور الأمر بين الترجيح من حيث السند وطرح المرجوح، وبين الحكم بصدورهما وإرادة خلاف الظاهر في أحدهما. إذن إما نأخذ بواحد ونسقط الآخر، أو نلتزم بالتعبد بهما ونتصرف في واحد منهما. فعلى ما ذكرنا من أن دليل حجية المعارض، يعني دليل حجية سند المعارض، لا يجوز طرحه لأجل أصالة الظهور في صاحبه، بل الأمر بالعكس، يعني نتصرف في الظهور لا نتصرف في السند، لأن الأصل لا يزاحم الدليل كما قلنا، يعني الظهور لا يعارض السند، يجب الحكم في المقام بالإجمال، نتعبد بهما ولكن نتوقف لتكافؤ أصالتي الحقيقة في كل منهما مع العلم إجمالا بإرادة خلاف الظاهر من أحدهما. فلا نستطيع أن نعين التصرف في هذا أو التصرف في ذاك، لأنه ترجح بلا مرجح، فيتساقط الظهوران من الطرفين فيصيران مجملين بالنسبة إلى مورد التعارض فنتوقع. فهما كظاهرين مقطوعي الصدور أو ككلام واحد تصادم فيه ظاهران، ذيل مع صدرة، فهنا نلتزم بصدوره لكن نتوقف، نقول مجمل لا يسقط سنده ما دام السند معتبر. هذا الدليل هو، ويجيب المصنف ويشكل أولا بصدق التعارض بينهما عرفا، فبالتالي يدخلان في الأخبار العلاجية ودخولهما في الأخبار العلاجية. التخصيص الأخبار، إن قلت هذا ما أشرنا إليه، إن قلت بأنه أخبار العلاج تختص بالمتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بالتصرف فيهما معا، في الدليل الأول في ظاهره وفي الدليل الثاني في ظاهره، إن قلت هكذا قلت هذا خلاف الظاهر، لأن أدلة الترجيح مطلقة تشمل ما كان التعارض يحتاج علاج للتصرف في كلا الدليلين، مثل ثمن العذرة سحت لا بأس ببيع العذرة، حيث نقول ثمن العذرة سحت يعني عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة يعني غير الإنسان، تصرف بالدليلين، أو احتجنا للتصرف في دليل واحد لا فرق، لأن أدلة الترجيح مطلقة. إذ تخصيص أدلة الترجيح بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما إلا بإخراج كليهما، يعني بالتصرف في الظهورين، في كلا الظهورين، ثمن العذرة سح نتصرف في ظهوره نحمله على الإنسان، لا بأس ببيع العذرة نتصرف في ظهوره نحمله على غير الإنسان، خلاف الظاهر، لأن أخبار الترجيح مطلقة، سواء نحتاج التصرف في كلا الظهورين أو في واحد من الظهورين. مع أنه هذا ثانيا لا محصلة للحكم بصدور الخبرين والتعبد بكليهما، يلزم اللغوية لأجل أن يكون كل منهما سببا لإجمال الآخر ويتوقف في العمل بهما فيرجع إلى الأصل، إذ لا يترتب حينئذ ثمرة على الأمر بالعمل بهما. نعم، بس تقول نفي الثالث، نعم كلاهما دليل واحد على نفي الثالث، ملتفت لا تشكل علي ملتفت، لكن هذه مسألة خلافية، هل ينتفي الثالث ما ينتفي ولا هي ثمرة تامة فعلا، على كل حال فتبصر. يعني تقدم وأشرنا له، كما لو دل دليل على وجوب الجمعة ودليل على حرمة الجمعة فنلتزم بصدور الدليلين ونتوقف فيهما، نتيجة ذلك ننفي حكم ثالث، يعني نقول لا يستحب، لا في لا يوجد دليل على الاستحباب، ليس مكروه صلاة الجمعة، ليست مكروهة لأنها إما واجب أو حرام، لأن ذي يقول واجب هذا يقول حرام، إذن فهي ليست مستحبة وليست مكروهة وليست مباحة، فننفي الحكم الثالث، وهذا هو المتعين. ثالثا، ولذا استقرت طريقة العلماء على ملاحظة المرجحات السندية في مثل ذلك، يعني إذا تعارض عموم وخصوص من وجه، إلا أن اللازم من ذلك وجوب التخير بينهما عند فقد المرجعات، كما هو ظاهر آخر عبارتي العدة والاستبصار المتقدمتين. قال إذا ما في مرجح بعد تصل النوبة للتخير، كما أن اللازم على الأول يعني على المبنى الأول ها التوقف، بناء على من يرى التوقف من أول الأمر، فإذا توقف بعد خلاص النتيجة ما هي؟ والرجوع إلى الأصل إن لم يكن مخالفا لهما، وإلا إذا كان الأصل مخالف فالتخيير من جهة العقل بناء على القول به في دوران الأمر بين احتمالين مخالفين للأصل كالوجوب الحرمة، دوران الأمر بين المحذورين، وهذا كله تقدم سابقا ما جبنا شيء جديد. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.